إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في بيان العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد إمام أهل السنة، والتي ذكرها اللالكائي رحمة الله عليه في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي سيفصله ويشرحه فيما بعد في أبواب وسياقات هذا الكتاب. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلم. فالإمام هو ما اجتمع عليه الناس سواء بالرضا أو بالغلبة، بالرضا بأن يجتمع أهل الحل والعقد وهم أهل العقل والدين ويعينون فلانا إماما للمسلمين، كما اختار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر، وبأن يعهد الإمام لإمام بعده كما عهد أبو بكر إلى عمر فعندنا الرضا إما أن يكون باختيار أهل الحل والعقد، وإذا اختاره أهل الحل والعقد وجب على بقية الناس أن يبايعوا لهذا الإمام، فليست القضية قضية ديمقراطية ولا انتخابات ولا أن تجعل آراء كل الناس متساوية، لا، وإنما أهل الحل والعقد الذين هم أهل العقل والدين هم الذين يختارون الإمام ابتداء ويبايعون له، والناس تبع لأهل الحل والعقد، وهذا أعظم ما يميز هذا الدين، أن عموم الناس تابعون لأهل الحل والعقد وأما أن يصبح الأمر فوضى كما يقال في الديمقراطية وغير ذلك فهذه فوضى، حيث يكون وزن صوت الإنسان الجاهل كوزن صوت الإنسان العالم، فإذا هذا هو الأسلوب الأول الذي هو من أساليب الرضا، بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. فنحن الآن نتكلم عن الرضا. الرضا عندنا أسلوبان: الأسلوب الأول باختيار أهل الحل والعقد أو بالعهد فإن الخليفة إذا عهد إلى إنسان بعينه فهذا العهد إنما يكون عن رضا المسلمين أيضا. فأبو بكر عندما عهد إلى عمر فلأنه كان يعلم أن الناس يعني يرضون بعمر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا اختيار أهل الحل والعقد أو بالعهد. قال أو بالغلبة. طيب خلينا نقول ما في عهد وما في اختيار لأهل الحل والعقد وحصل اختلاف بين طائفتين، كل طائفة تريد أن تنصب إماما من قبلها، ففي مثل هذه الحالة أنت تنتظر حتى نرى لمن الغلبة، فالذي يغلب وتستتب الأمور بسببه ويهدأ الحال فيصير هذا هو الإمام، ويجب عليك أن تبايع، يجب عليك أن تبايع وأن تكون في طاعته وأن تكون في طاعته. وهذا أيها الإخوة هو يعني أسلوب الصحابة، فالصحابة كانوا إذا اضطربت الأمور فإنهم كانوا يسكنون حتى تكون الغلبة لمن غلب، فمن غلب يكون هو الإمام ويكون هو الخليفة. فالحاصل الآن أن تولية الخليفة تكون بثلاثة أساليب: الأسلوب الأول اختيار أهل الحل والعقد، والثاني العهد، وهذان أسلوبان بالرضا، والأسلوب الثالث هو الغلبة. فمن خرج على الإمام الذي تولى بأحد هذه الأساليب فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. وتأمل هذا التشبيه الجميل، فشبه حال المسلمين في اجتماعهم واتحادهم بعصا، عصا متماسكة، فالذي يخرج يريد أن يشق هذه العصا، وإذا العصا شقت فقد ضعفت. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر بطاعة ولاة الأمر ما كانوا مسلمين. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ويبرأ الله عز وجل منه ورسوله، ويلقى الله عز وجل ولا حجة له هذا الذي يخرج عن جماعة المسلمين. قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. فكلام الأئمة أيها الإخوة في هذه المسألة كلام واضح، وهم ما قالوا هذا إلا عن علم وعن نظر في عاقبة الخروج، وأنه لا يترتب على هذا إلا الفساد. وتاريخ الوقائع التي حصل فيها خروج على إمام المسلمين تاريخ واضح على مر الزمان، بل في هذه الأزمان المعاصرة الذين خرجوا على سلطانهم يكتوون الآن يعني بنار الفتنة والاختلاف وإراقة الدماء وتسلط الدماء وغير ذلك من الأمور. قال وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله. تأملوا فيها. إذا عرض لك إنسان في نفسك ومالك فقاتل، في نفسك ومالك فقاتل، إلا السلطان. فالسلطان إذا تعرض لك يعني في نفسك ومالك فسلم، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأما اللصوص والخوارج فقاتله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه. ثم تأمل، قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه. فجاءك اللصوص فأنت دفعتهم كدفع الصائم، هربوا خلاص اترك. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين. فهذا للإمام وولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، أن لا يقتل أحدا. وهذا هو دفع الصائل، هذه المسألة المشهورة التي تسمى دفع الصائل، والصائل يدفع بأدنى ما يمكن. قال: فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. يعني إذا قتل هذا الصائل فأبعده الله، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. احفظ كلام العلماء. أما هذه الأخبار التي تسمع استشهد كذا فلان شهيد، إيش إنسان يرجو لا يقال فلان شهيد كما بوب البخاري في صحيحه. الإمام أحمد هنا يقول: رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، لأن الأحاديث أيها الإخوة تعطينا الحكم العام، من كذا فهو شهيد. وأما تنزيل هذا الحكم العام على شخص بعينه بأن يقال فلان بعينه شهيد، فهذا أن لك هذا، وإنما يقال أرجو له، أرجو له. كما أننا نرجو للمؤمن أن يكون من أهل الجنة، فكما أننا لا نقطع بالجنة والنار لإنسان حي، لأنك لا تدري على ما يموت، فكذلك هذا لا تقطع بالإيش، لا تقطع بالشهادة. قال: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله، أو إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. شوف، قتاله ولم يؤمر بقتله. ومن هذا الباب يعني إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليقاتل، ما قال فليقتل، فليقاتل. فالمقاتلة غير القتل، المقاتلة هي الدفع. قال: إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا إتباعه، يعني لم يؤمر بإتباعه ولا يجيز عليه. إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. حتى نعرف أن الأمر ليس فوضى أيها الأخوة، هذه أمور السياسة، هذه أمور السياسة في الدين، سياستنا محكومة بالشرع، سياستنا محكومة بالشرع. ولذا تجد يعني العلماء صنفوا في هذا وقالوا السياسة الشرعية والطرق الحكمية وغير ذلك. طبعا هذه عقيدة طويلة، لو كتبت أمام كل يعني فقرة عنوان لها يكون يعني جيد. ثم ذكر الإمام بعد ذلك الشهادة، قال ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. واحد مسلم عمل خير لا تشهد له بالجنة لأجل هذا العمل، وعمل سيئة لا تشهد له بالنار لأجل هذه السيئة. يرجو للصالح ويخاف عليه، يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله. شوف كيف هذه العقيدة تضبط الإنسان، تجعل إنسان معتدل متزن. فلا جرم أن تسمع في مثل هذه الأيام أن يقال هذا سلف معتدل، هذا سلف جهادي، هذا سلف كذا، هذا كلام صحيح. فلا بد أن تكون معتدلا وسطا في جميع أمورك، ولا يكون ذلك إلا بعقيدة أهل السنة والجماعة، إلا بعقيدة أهل السنة والجماعة كلها عقيدة الوسطية في كل شيء. انظر إلى هذا الكلام، انظر إلى قتال اللصوص والخوارج. الذي بعد ذلك الكبائر، قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عنه. هذا إذا لقيه تائبا غير مصر عليه. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد، وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن لقيه، كم حال الآن؟ ثلاث حالات لأصحاب الإيش؟ لأصحاب الكبائر. من لقي الله تائبا، من لقي الله محدودا، من لقي الله غير تائب مصر. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كل واحد فينا يبغي أن يكون حاكم على الله عز وجل، هذه من الجهل بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم في عباده، هو الذي خلقهم، وهو الذي قدر عليهم الأمور، وهو الذي يحكم فيهم. ولذلك نحن عندنا ثلاثة أمور هي قوام هذا الدين: قدر وشرع وحكم جزاء. أمور قدرية، أمور شرعية، أمور جزائية، هذا كله لله عز وجل. أمور قدرية، أمور شرعية، أمور جزائية، ويمكن أن تسمى أحكام، أحكام قدرية، أحكام شرعية، أحكام جزائية. وهذه العبارة دوما سيد الشيخ السعدي في تفسيره يكررها: الأحكام القدرية، الأحكام الشرعية، الأحكام الجزائية، كله لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يحكم في عباده، وما عليك إلا التسليم، وهذا هو مقتضى العبودية. والذي لا يعرف هذا ما يعني ليس عبدا لله عز وجل. العبودية التسليم لله عز وجل في جميع الأمور، في جميع الأمور. وليس من شأنك أن تقول لما كان هذا ولما كان هذا مؤمنا وهذا كافرا، ألا يكون هذا ظلما؟ يا أخي الصحابة أوردوا مثل هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابهم إجابة شافية كافية، والصحابة عقلوا هذا الجواب. فمن كان من التابعين يسأل الصحابة كانوا يجيبون أيضا بالجواب. بل أذكر الآن في سنن أبي داود أن إنسان ذهب إلى 10 من الصحابة يسألهم عن هذا الموضوع، والإجابات متطابقة تمام الانضباط، إجابات متطابقة فيما يتعلق بالقضاء والقدر. ثم ذكر الرجم. ولماذا ذكر الرجم؟ الرجم من الأمور الفقهية، كالمسح على الخفين وكالبسملة. وقد ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يذكرون هذه المسائل الفقهية في عقائدهم لأنها صارت علما على عقيدة أهل السنة والجماعة، أمور تميزوا بها. فالمسح على الخفين مسألة فقهية تميز بها أهل السنة والجماعة وصارت شعارا لهم، صارت شعارا لهم، فلذلك يذكرونها كأنهم يقولون نحن نخالف أهل البدع، نحن نخالف أهل البدع بواسطة هذه المسائل الفقهية. قال: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعتراف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الآن يتعلق بالصحابة، نعم هذا يتعلق بالصحابة. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. فإذا لم تقاص ولا ضغط ولا ذكر مساوئ رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، ومن ورث الأنبياء؟ ورث الأنبياء من؟ العلماء. فإذا كان هذا حق الصحابة فهو نفسه حق العالم، حق العالم بعد الصحابة التابعين ومن بعدهم. وفي كل زمان يعني نجد علماء راسخين سائرين على طريقة الصحابة. فإذا كان هذا حق الصحابة فهو حق العلماء أيضا في كل زمان ومكان. قال: والنفاق، الآن يتكلم عن النفاق. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي. إنسان يظهر الإسلام ولكنه كافر القلب. قال: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه. فنقول هذا هو النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة. فقد تجد مسلما فيه هذه الصفات فهذا يسمى نفاق عملي، ولكنه مؤمن بقلبه، هو يكذب يخون، إذا أعطى وعد لا يوفي، لكنه مؤمن. ما نقول أن هذا يقتضي الكفر، فهذا هو النفاق العملي. وأما الأول هو النفاق الاعتقادي. قال: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ. شوف كيف الوسطي. أن لنا أن نعرف أن النفاق نفاقان، وأن الكفر كفران، وأن الشرك شركان، وأن الفسق فسقان، أن لنا أن نعرف هذا التقسيم إلا بالعلماء. وإلا لو أعطينا مصحف وأحاديث البخاري ومسلم كل الأحاديث قلنا لك اجلس واقرأ وقوم قل للناس، إما أنك تطلع مرجئ فاتح الباب على البحر كما يقال، أو تطلع خارجي متشدد. فهذه الوسطية أيها الإخوة لا تستفاد إلا من العلماء، هذه الوسطية هذه لا تستفاد إلا من العلماء. قال نرويها كما جاءت ولا نفسرها. معنى لا نفسرها يعني الإنسان يراعي المقام، فإذا كنت أنت في مقام يعني إنسان ترك للصلاة، إنسان ترك للصلاة تقول له العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا كفر أصغر. يقول هذا الإنسان لا يصلي، طيب سيبقى والحمد لله أنه كفر أصغر. فإذا هذه الأحاديث طالما أنها جاءت على التغليظ فهي تروى ولا تفسر. وأما بالنسبة لطالب العلم فيبين له هذه الأمور لأنه يعقلها ولا يفتتن بمثل هذا التفسير. نرويها كما جاءت ولا نفسرها. عندك المحقق هنا ذكر عدة مذاهب في مثل هذه الأحاديث. قال وقد ذكر أبو عبيد أربعة مذاهب في بيان الكفر الوارد في الآثار الآتية. أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام إسحاق بن راهوية كان يقول يعني لا حياء، أبو عبيد أعلم مني وأعلم من الشافعي وأعلم من أحمد. أبو عبيد القاسم بن سلام رجل ترجمته عجيبة، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغداد صاحب كتاب الأموال الكتاب العظيم، صاحب كتاب فضائل القرآن. فقد ذكر أربعة مذاهب في بيان الكفر الوارد في هذه الآثار. الأول أنه كفر نعمة، الثاني حمله على التغليظ والترهيب كما ذكره الإمام أحمد، الثالث كفر أهل الردة، الرابع رد جميع هذه الآثار. فذكر هذه المذاهب وردها جميعها ولم يرتضها، واختار أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا. صح، وهذا هو الصحيح، أننا تجاه هذه الأحاديث لا نخرج منها إلا بهذا التقسيم، إلا بهذا التقسيم: النفاق الأكبر، النفاق الأصغر، الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر. فهذا هو التقسيم. قال ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه. قال وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس الشيء، هذا محمول على الكفر، الكفر الأصغر. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كل هذا على التغليظ. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد داء بها أحدهما. قال ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. طبعا هذه أحاديث كلها صحيحة، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها. تفسيرها أيها الإخوة يعني وجهها، ليس المراد تفسيرها أنه لا يعرف معناها، المعاني واضحة، وإنما تفسيرها بمعنى وجهها. قال ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت ولا نردها إلا بأحق منها ولا نردها إلا بأحق منها. النقطة التي بعد ذلك الجنة والنار. قال والجنة والنار مخلوقتان مخلوقتان الآن قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلق فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار كما في الجنة أعدت للمتقين وكما في النار أعدت للكافرين. أعدت يعني الآن. النقطة التي بعد ذلك الموت على التوحيد. قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله عز وجل وأمره إلى الله عز وجل. فنحن نصلي على من مات من أهل القبلة موحدا. فهذه يعني عقيدة الإمام أحمد التي ذكرها اللالكائي في هذا الموضع وهي كما ترون يعني شاملة لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الذي بعد ذلك اعتقاد أبي الحسن علي ابن المديني علي بن عبد الله المديني أبو الحسن إمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث ساد الحفاظ في علم العلم. قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني ولا يصح أن أحمد أمسك عن الرواية عنه. لا يصح أن الإمام أحمد أمسك عن الرواية عنه بدليل الرواية عنه في مسنده وفي صحيح البخاري. في صحيح البخاري تجد رواية أحمد عن علي بن المديني وفي مسند أحمد وسنذكر لماذا هذا. ولد بالبصرة ومات بسامرة وتوفي عام 234 من الهجرة 234 من الهجرة. نسوي لكم اختبار المرة القادمة في وفاة هؤلاء الأئمة 234 من الهجرة. طيب المتأمل في هذه العقيدة التي ذكرها اللالكائي عن علي بن المديني كما قال المحقق هي صورة حرفية لما تقدم في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. ما في فرق إلا في بعض المواضع. قال ولعل ابن المديني قد ندم على إجابته في المحنة. فعلي ابن المديني في محنة خلق القرآن قد أجاب. والإنسان قد يجيب إذا يعني إذا خاف على نفسه فقد يظهر الجواب. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أباح التكلم بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان فالجواب فيما دون ذلك يعني هو أولى بالجواب، هو أولى بالجواب. فيقول هنا: ولعل ابن المدينة قد ندم على إجابته في المحنة وقوله بخلق القرآن، فأراد أن يكون دليل ذلك موافقته لإمام السنة في اعتقاده، فأورده كما هو إلا شيء يسير. ولعل المؤلف للكائن لاحظ ذلك المعنى فأورد اعتقاده بعد اعتقاد الإمام أحمد، علما بأن ابن المديني يعتبر شيخا للإمام أحمد. يعني كان المناسب إيش؟ أن يقدم عقيدة علي بن المديني على عقيدة الإمام إيش؟ أحمد. وإنما هو جعلها بعد ذلك، يعني من أجل بيان أنه يعني على عقيدة الإمام أحمد وليس كما أظهر القول بخلق القرآن. فإذا العقيدة نفسها، فنذكر يعني بس الفروقات اللي. وطبعا قال الإيمان بالقدر، وهذا عندنا موجودة، لكن في أصول السنة للإمام أحمد يسبق هذا ماذا؟ أصول السنة عندنا، ففيه بيان المنهج، أما هنا مباشرة الإيمان بالقدر. لكن هنا زاد بالنسبة لأحاديث القدر، الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث، يعني الأحاديث في القضاء والقدر، من لم يعرف تفسير الحديث يعني وجهه. فدوما أيها الإخوة، كلمة التفسير هنا المراد وجه الشيء، وجه الحديث، وجه الآية، المراد بالآية، فقد كفي ذلك. هنا قال: ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه. في عقيدة الإمام أحمد والغزو ماض مذكور ولا لا؟ والغزو ماض. طيب، فهنا في عقيدة علي بن المديني: والغزو ماض، هو الغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفادر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة سنة ماضية، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. فإذا هذه الأمور الكبيرة، إقامة الحدود والجهاد وقسمة الفيء، كل هذه من اختصاص الإمام، كل هذا من اختصاص الإمام. فلا يجوز لجماعة مثلا في دولة معينة أن يتفقوا على إقامة الحدود فيما بينهم، ما يجوز هذا للإمام. قال أيضا: ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه. هنا زين موحدا ايش؟ مصلي زين، هذا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. فإذا مسألة تكفير تارك الصلاة أيها الإخوة مسألة فيها خلاف معروف بين العلماء، فما ينبغي أن يشنع بهذه المسألة وأن تجعل الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة أنه مرجئ. طيب، وهذا من مات من أهل القبلة موحدا، من مات من أهل القبلة موحدا مصليا. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. صح، لأن أبو هريرة هو الذي نقل السنة، يعني هو مثل بأبي هريرة لأنه يعني أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومحبة الصحابة عندك هذا في التحقيق، محبة الصحابة حق على جميع الأمة بالترضي عليهم والدعاء لهم ونشر محاسنهم والكف عما حصل منهم، هذه عقلة الأمة الإسلامية إلا طائفتي أهل البدع والضلال الشيعة والمعتزلة. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة نقلا للآثار فإنه قد تعرض لقدر كبير من الطعن، وقد قيد الله عز وجل من يرد على الطاعنين ويذب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة الآخرين الذين تعرضوا لمثل ما تعرض له، ومن المدافعين عنه الدارمي فالرد على المريخ، وابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث قال ومن المعاصرين عدة مؤلفين أجمعهم وأقواهم الأستاذ عبد المنعم صالح العلي في كتابه دفاع عن أبي هريرة. فإذا يعني التصريح بحب أبي هريرة جاء في عقيدة علي بن المديني رحمة الله عليه. قال وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه ينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السخرياني وابن عون ويونس بن عبيد والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرجوا خيرا. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجهم. قال ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحارب فرجهم. قال وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. طبعا أيها الإخوة يعني ليس في هذا يعني استنقاص لأبي حنيفة رحمة الله عليه، وإنما يعني هو مثل لأبي حنيفة لأن مذهبه تميز بالاعتماد على الرأي والقيم، الاعتماد على الرأي والقيم. قال اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله، هذا إمام حافظ حجة مفتي العراق، توفي 240 من الهجرة بغدادي. سئل عنه أحمد فقال أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، هذا أحسن المعرفة، أحسن المعرفة أن تعرف إنسانا بالسنة. وانظر ترجمته في طبقات الشافعية المجلد الثاني صفحة 74 وما بعد. قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم قال أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص وقول أو قول وعمل أو قول وتصديق وعمل، فأجاب إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل الجوارح وهذا معروف. وسأله عن القدرية من هم فقال إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلق. إيش الفرق؟ عندنا أفعال العباد والمعاصي، صح؟ الأفعال شاملة للخير والشر، والمعاصي هي قسم من أقسام أفعال العباد. فهم ماذا يقولون؟ يقولون الله لم يخلق أفعال العباد، فالذي يقوم يصلي الله تبارك وتعالى ما خلق صلاته هذه، والذي شرب الخمر الله عز وجل ما خلق فعله هذا. فإذا هم نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد عموما. قالوا أن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها. فطبعا نص على المعاصي لأنها قبائح. قال فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنائزهم، ويستتابون من هذه المقال، يستتابون من هذه المقال، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فتقول هؤلاء هم الغلاة الذين تبرأ من مثلهم ابن عمر رضي الله عنه. فإذا هذا في الغلاة أيها الإخوة، وإلا فأهل البدع على درجات، منهم الغلاة الذين يكفرون وفيهم مثل هذا الكلام، ومنهم المتوسطون، ومنهم يعني الأدنى من ذلك. قال وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال هذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. قال ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. طيب هل لا زال الله تبارك وتعالى متكلم بالقرآن؟ فنقول بالنسبة كما ذكرنا، بالنسبة لأصل الكلام فلا زال الله تبارك وتعالى متكلما، وأما بالنسبة لآحاد الكلام فهذه من صفات الإيش؟ هذه من صفات الأفعال. وصفات الأفعال ها؟ إنما هي متعلقة بالمشيئة، تحصل في وقت معين. فتكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن في وقت معين، ولا يقال لا زال الله متكلما بالقرآن. فأصل الكلام صفة ذات، وآحاده صفة إيش؟ صفة فعل. قال وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ قال والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال اعتقاد أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. أبو عبد الله إمام معروف صاحب أصح الكتب بعد القرآن من بخارى، وتوفي عام 256 من الهجرة، 256 من الهجرة. انظروا كيف سبحان الله كل إمام له يعني نستفيد منه شيء. قال البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، مش مرة واحدة، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. هذا بالنسبة لهم، يعني هذا ليس متعلق باللقاء. قال أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان منهم المكي ابن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر. قال وبالشام محمد بن يوسف السريابي أبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة. قال وبمصر وعند قال يحيى بن كثير، ويحيى بن كثير ليس من أهل مصر، وإنما الذي من أهل مصر هو يحيى ابن بكير. قال وبمصر يحيى بن بكير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. قال وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وبالمدينة إسماعيل ابن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد ابن أبي بكر أبا مصعب الزبيري وإبراهيم بن حمد الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد ابن يونس وقبيصة ابن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني. وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم. وبمرو صدق بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء حتى تطمئن كل واحد من بلد. قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. الشيء الأول الدين قول وعمل. قال أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما الدلالة من الآية يا أبا عبد الرحمن؟ نحن في البداية نبدأ بإيش حتى نأخذ عقيدة صحيحة؟ نبدأ بكلام الإيش العلماء. المفروض تكون عندك مرحلة ثانية حتى تناقش بعد ذلك بالأدلة، وأدلة من؟ الأدلة التي استدل بها العلماء أيضا، لأنه ربما أنت تناقش واحد بالعلماء يقول لك وأنا كمان عند علماء، فلا بد للإنسان يعني بعد أن يطمئن لهذه العقيدة أن يعرفها بأدلته. فقال الدين قول وعمل واستدل بهذه الآية، فأين القول وأين العمل في هذه الآية؟ بارك الله فيك، هذا هو المهم. فإذا قول من مخلصين له الدين، فالإخلاص هو قول القلب ونطق اللسان، اللسان مترجم على القلب. فإذا مخلصين له الدين هذا القول، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا العمل. قال وذلك، ذلك يعني القول والعمل، وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. فالدين قول وعمل. فأنت لما تناقش واحد بالآية وتبين له خلاص يسلم إن كان يؤمن بالقرآن. وأما إذا كان عمره ما سمع عن الدين قول وعمل، قلت له نحن البخاري أدرك 1000 شيخ يقولون الدين قول وعمل، ما يقتنع. قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله. شوف لقوله عقيدة ودليل سهل. لقوله: إن ربكم الله الذي خلق، شوف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فهذان شيئان، فالخلق شيء والأمر شيء آخر، لا يمكن أن يكون الأمر إيش؟ خلق. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة، شوف كيف النقل، فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الإنسان اللي عنده إيمان بالقرآن وعنده إنصاف يسلم فوق لمثل هذه الدلالات الواضحة. طيب، وأما عن خلق الأفعال والأحوال، قال: وأن الخير والشر بقدر، ليس كما قالت القدرية، وأن الخير والشر بقدر لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإذا الخير والشر بقدر، من شر ما خلق. ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيهما أوضح في الدلالة، الآية الأخيرة ولا الآيتان قبلها؟ الآيتان قبلها، لأن الآيتان قبلها فيها تفصيل واضح. أما إذا قلت له إنا كل شيء خلقناه بقدر يقول لك ما من عام إلا خص، إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه كلية لكن خص منها أشياء، يقول له طيب خلاص خليها، الذي يقال فيه المحكم والمتشابه. والله خلقكم، هذا خلق الذوات، وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والتي قبلها: من شر ما خلق. إذن هذا واضح. النقطة التي بعد ذلك أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب. إيش رأيكم في هذه المقالة؟ صح هذا؟ عندما نقول لا نكفر بالذنب، طبعا نحن قيدنا هذا قبل في شرح الطحاوية وغيره، فالصحيح أن يقال لا يكفرون بالذنوب التي ليست كفرا محضا. وأما إذا كان الذنب كفرا محضا فهم يكفرون بالذنب، فالذي يلقي المصحف في القاذورات هذا ذنب لكنه كفر محض، فنحن نكفر بهذا الذنب. هذا عندما يقال لا يكفرون بالذنوب يعني الذنوب التي ليست كفرا محضا، وأما إذا كان الذنب كفرا محضا يعني لا يحتمل إلا الكفر فهم يكفرون بهذا الذنب. قال: ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الصحابة قالوا: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، وهذا في صحيح مسلم برقم 3022، قال أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت فسبوه، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوه. النقطة التي بعد ذلك النهي عن البدع، وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا تعريف البدع، شوف تعريف ما أحسن، البدعة ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. البدعة في الدين يا جماعة، البدعة في الدين. قال لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. قال ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا تحصل التقوى إلا بلاش، إلا بلاش، إلا بالسبل. لا تحصل التقوى إلا بالسبل. ومما لا شك فيه أن كثير من المسلمين الذين يعني طيبة قلوبهم إنما فعلا يرجون تقوى الله عز وجل، لكنهم أخطأوا الطريق، لكنهم أخطأوا الطريق. فلا تقوى إلا بالسنة. فالذي يسألك عن التقوى اتل عليه هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ في عقيدة الإمام البخاري ها أنها عقيدة بالإيش؟ بالدليل، عقيدة بالدليل. وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لا يغل يعني لا يحقد ولا تجد فيه غل، تجده قلبا سليما. فالذي يريد سلامة القلب فعليه بهذه الأمور: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني دعوتهم تحفظهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا هذا تأكيد على طاعة ولاة الأمر، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام. والله صحيح، لو استجاب الله عز وجل دعوة أحدنا في إمام لا نعيش في جنة في هذه الدنيا، نعيش في جنة إذا صلح الإمام. لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. فابن المبارك لما علم بهذا، تعرفون طبعا أن كان في حوار بين ابن المبارك والفضيل، ابن المبارك كان مرابط والفضيل كان عابد الحرمين، كان بينهما يعني محاورات وكتابات فيما يعني فيما هو عليه كل واحد منهما. فابن المبارك لما علم بهذا قال ابن المبارك يا معلم الخير، هذا يقول للفضيل يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك، من يجترئ على هذا غيرك، يعني من لا يجبن أن يقول مثل هذه الكلمة لأنه واثق بها. هذا معنى من يجترئ على هذا غيرك. فالعالم يقول ولا يجبن لأنه يعرف حقيقة الحال والمآل، يعرف حقيقة الحال، شوف كلمتان، حقيقة الحال والمآل، الحال الآن والمآل بعدين. فالعالم هو الذي يعرف حقيقة الحال والمآل، فلذلك يقول بلا تردد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه العقيدة الصحيحة وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.